دعونا نفكك هذا التحليل المعمق اليوم، لأن الموضوع بصراحة يلامس شيئاً نعيشه جميعاً. تخيلوا معنا سيناريو بسيط جداً: زوجان في منتصف شجار حاد في المنزل، الأنفاس تتصارع ونبرة الصوت ترتفع والكلمات القاسية تقف على طرف اللسان جاهزة لإحداث أضرار عاطفية قد تستغرق أسابيع لإصلاحها.
موقف كلاسيكي جدا ويمر به الجميع تقريبا.
بالضبط، ولكن فجأة وقبل أن تنطق أي كلمة جارحة ترسل أساور المعصم الذكية التي يرتديانها نبضات اهتزازية خفيفة ومدروسة للغاية، وفي غضون ثوان معدودة ينخفض هرمون التوتر في الدم بشكل لا إرادي، تتباطأ ضربات القلب وتهدأ وتيرة الخلاف فورا، وكأن أحدا ضغط على زر الإيقاف المؤقت للعصبية.
واو، هذا يبدو وكأنه سحر.
يعني السؤال هنا لكل من يتابعونا: هل هذه قمة الحميمية الرقمية أم أنها نهاية العفوية البشرية والإرادة الحرة في الحب؟
طيب، هذا التساؤل المثير ليس مقتطفاً من رواية خيال علمي كما قد يظن البعض، بل هو الواقع الفعلي الذي نتجه نحوه بسرعة كبيرة، وهذا تحديداً ما يوثقه بالتفصيل تقرير تكن أناليسس لعام 2026.
وهذا التقرير هو محور نقاشنا اليوم، لأنه يسلط الضوء على تقاطع غريب بين التكنولوجيا والعلاقات والأمن السيبراني.
صحيح، التقرير يستعرض ما يعرف بالاختراق الحيوي للعلاقات، أو مصطلح التناغم الحيوي. نحن نتحدث هنا عن قفزة هائلة جدا في تكنولوجيا الحميمية الرقمية، يعني الأجهزة لم تعد مجرد شاشات تخبرنا بما حدث في الماضي.
تقصد أنها لم تعد مجرد أداة لتتبع كم خطوة مشينا في اليوم أو كم سعرة حرارية حرقنا.
بالضبط، أصبحت تعمل كأنظمة عصبية مساعدة تتدخل في الحاضر في اللحظة نفسها.
وهذا ما يجعل استكشافنا لهذه المصادر اليوم أمراً بالغ الأهمية بصراحة. لسنوات طويلة كانت العلاقة بين المستخدم والجهاز مجرد علاقة مراقب ومراقب، لكن الآن التقرير يتحدث عن هذا التناغم الحيوي. وقبل أن نصل إلى الجانب المظلم والمخاطر السيبرانية المرعبة التي يطرحها هذا التطور، علينا أن نفهم الآلية أولاً. كيف تحولت ساعة المعصم من عداد للخطوات إلى يعني منظم حرارة للمشاعر؟
التشبيه بمنظم الحرارة ممتازاً جداً. السر يكمن في الانتقال من قراءة البيانات السطحية إلى قراءة البيانات الفسيولوجية العميقة وفهم دلالاتها. التقرير يشرح بالتفصيل كيف يتم الاعتماد على مستشعرات متطورة جداً مثل استجابة الجلد الجلفانية.
لحظة، استجابة الجلد الجلفانية أو ما يعرف بـ GSR، هل هذا مرتبط بالتعرق؟
100%، هذه التقنية لا تقيس حرامة الجلد فحسب، بل تقيس التغيرات الكهربائية الدقيقة جداً الناتجة عن نشاط الغدد العرقية.
يعني الكهرباء في الجلد تتغير مع المشاعر؟
تماماً، عندما يشعر الإنسان بالإثارة العاطفية سواء كانت غضباً أو توتراً أو حتى انجذاباً، تتغير الموصلية الكهربائية لجلده قبل حتى أن يدرك هو نفسه أنه يشعر بذلك.
يا إلهي، إذن الجهاز يعرف أنني غاضبة قبل أن أدرك أنا ذلك. هذا مخيف ومذهل في نفس الوقت. ولكن قراءة العرق أو الكهرباء وحدها لا تكفي لتكوين صورة كاملة للمشاعر، أليس كذلك؟
صحيح، وهذا يأخذنا إلى المكون الأساسي الآخر الذي يذكره التقرير، وهو مراقبة تقلب معدل ضربات القلب أو ما يعرف بـ HRV.
الـ HRV؟ وأعتقد أن الكثيرين يخلطون بين هذا وبين مجرد قياس نبضات القلب السريعة أو البطيئة التقليدية.
هذا تمييز في غاية الأهمية فعلاً. الكثيرون يعتقدون أن النبض المنتظم تماماً مثل إيقاع الساعة هو المؤشر المثالي للصحة، لكن العكس هو الصحيح في علم الفسيولوجيا.
كيف يعني العكس هو الصحيح؟ أليس النبض المنتظم شيئاً جيداً؟
في الواقع، تقلب معدل ضربات القلب يقيس الاختلافات الزمنية الدقيقة جداً بين كل نبضة وأخرى. عندما يكون الإنسان في حالة توتر أو وضع القتال أو الهروب، يسيطر الجهاز العصبي الودي، وتصبح ضربات القلب منتظمة بشكل صلب جداً، وكأن الجسم في حالة تأهب قصوى.
فهمت، يعني الجسم يتصلب.
بالضبط، بينما في حالة الاسترخاء يسيطر الجهاز العصبي اللاودي، وتصبح هناك مرونة وتقلبات أعلى بين النبضات.
هذا يفسر الكثير. التقنية تبحث عن هذا التصلب في النبض لتكتشف أن الجهاز العصبي يمر بأزمة أو توتر. التقرير يطلق على هذا الهدف الجديد اسم المتعة الهادفة.
المتعة الهادفة، نعم.
في البداية، بصراحة، قد يبدو المصطلح وكأنه ترويج لنمط حياة استهلاكي، لكن عند قراءة التفاصيل نجد أنه يشير إلى استخدام هذه الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لتحفيز إفراز هرمونات محددة مثل الأكسيتوسين والدوبامين لضبط الحالة المزاجية عمداً.
كلام سليم. ما يثير الاهتمام هنا هو أن المتعة الهادفة تعني الانتقال من التتبع السلبي إلى التنظيم النشط. الذكاء الاصطناعي يتعلم باستمرار من أنماط التغذية الراجعة البيولوجية للمستخدم.
يعني يبني ملفاً خاصاً بي وحدي.
بالضبط. بمرور الوقت يبني نموذجاً مخصصاً لجهازك العصبي، يعرف متى يرسل تدخلاً معيناً لإعادة الجسم إلى حالة التوازن، وهذا يفتح الباب أمام مستوى من التواصل غير اللفظي لم نكن نتخيله يوماً،
خصوصاً عندما تدخل المسافات الجغرافية في المعادلة. وهنا تحديداً في نقطة المسافات يصبح الأمر أقرب للسحر التقني. التقرير يتحدث عن تكنولوجيا تسمى المحركات الخطية الرنانة أو LRA.
نعم، تقنية اللمس عن بعد.
أي شخص يمتلك هاتفاً ذكياً يعرف الشعور بالاهتزاز عند تلقي رسالة، لكننا هنا لا نتحدث عن هذا المحرك الدوار البسيط الذي يصدر صوتاً مزعجاً في جيوبنا، أليس كذلك؟
أبعد ما يكون. المحركات الاهتزازية التقليدية في الهواتف بطيئة في الاستجابة وتوفر إحساساً عاماً بالاهتزاز فقط. أما المحركات الخطية الرنانة فهي قادرة على التوقف والبدء في أجزاء من الألف من الثانية.
أجزاء من الألف من الثانية؟ هذا دقيق جداً.
هذا المستوى من الدقة يسمح لها باستنساخ أحاسيس لمسية شديدة التعقيد. يمكنها محاكاة ضغطة يد ناعمة أو مسحة على المعصم، أو الأهم من ذلك محاكاة نبض قلب الشريك في الوقت الفعلي.
طيب، خلينا نتوقف عند هذه النقطة لحظة. شخص في طوكيو يمكنه حرفياً أن يشعر بنبض قلب شريكه الموجود في لندن على معصمه بنفس الإيقاع ونفس القوة.
نعم، تواصل حيوي عابر للقارات.
لكن هناك فكرة مضحكة تدور في ذهني صراحة. ماذا لو كان اتصال الإنترنت سيئاً؟ تخيل أن يعتمد المرء على شبكة الواي فاي ليشعر بنبض شريكه، ثم يحدث تأخير في الشبكة وفجأة يبدو نبض القلب وكأنه مقطوعة موسيقية سريعة الإيقاع.
أمر وارد جداً.
قد يتصل الشخص بشريكه مذعوراً، يعتقد أنه يمر بأزمة قلبية بينما هو مجرد خلل في الراوتر.
هذه بالضبط هي نوعية المفارقات التي تخلقها التكنولوجيا عندما تتداخل مع البيولوجيا. قد يبدو الأمر طريفاً، لكنه يسلط الضوء على نقطة جوهرية. الاعتماد المفرط على هذه الأنظمة يتطلب بنية تحتية خالية من العيوب، وهو أمر غير واقعي تماماً.
صحيح، لا يوجد إنترنت مثالي.
ومع ذلك، عندما تعمل التقنية كما ينبغي، فإن تطبيقها في حل النزاعات العاطفية هو ما يجعل المتخصصين في علم النفس يراقبون هذا التطور بذهول.
التقرير يعقد مقارنة مثيرة للاهتمام حقاً. يقارن بين ما تفعله هذه التكنولوجيا وبين الإرشاد الزوجي التقليدي. في العيادة التقليدية يجلس الزوجان بعد أيام أو أسابيع من الشجار، يحاولان تذكر ما قيل.
وكثيراً ما تتدخل الذاكرة الانتقائية لتغيير الحقائق.
100%. كل شخص يتذكر القصة لصالحه. أما مع أجهزة التناغم الحيوي، التدخل يحدث في الوقت الفعلي بناء على بيانات موضوعية. المستشعر يقول الكورتيزول يرتفع الآن، دعونا نتدخل قبل تفاقم الأمور.
غالباً ما تتصاعد ليس بسبب الخلاف الأصلي، بل بسبب الاستجابة الفسيولوجية للخلاف.
كيف ذلك؟
الكورتيزول يغمر الدماغ فيعطل قشرة الفص الجبهية المسؤولة عن التفكير المنطقي والتعاطف. ما تفعل هذه الأجهزة هو توفير تدخلات باللمز مصممة خصيصاً لخفض هذا التوتر لحظياً.
طيب، قد يبدو هذا رائعاً من منظور التقني، لكن دعني أطرح وجهة نظر المشككين قليلاً. ألا يحول هذا التواصل البشري إلى معادلة روبوتية باردة؟
سؤال مهم جداً ومطرح بقوة.
يعني إذا كان جهازي هو من يخبرني متى أهدأ ومتى أغضب، وإذا كان يتدخل كحكم آلي في كل مرة أختلف فيها مع شريكي، أين الإنسانية في هذا؟ ألسنا بذلك نخرج العفوية من الحب ونحوله إلى عملية هندسية خاضعة للتحكم؟
شوف، هذا الانزعاج مبرر تماماً، وهو ما يتناوله بحث صادر عن المركز الدولي للصحة الرقمية والحميمية البشرية بالتزامن مع تقرير تيكن. الباحثون هناك يقدمون رداً مثيراً للاهتمام على هذه المخاوف.
وما هو ردهم؟
هم يجادلون بأن التكنولوجيا هنا لا تحل محل الإنسانية، بل تزيل التشويش البيولوجي.
التشويش البيولوجي عبارة ملفتة.
نعم، عندما يكون المرء غاضباً بشدة فهو لا يتصرف بعفويته الحقيقية، بل يتصرف تحت تأثير عاصفة هرمونية عمياء. التكنولوجيا بخفضها للكورتيزول تنظف المسرح إنجاز التعبير لكي يظهر التواصل الإنساني الحقيقي والمشاعر العقلانية بوضوح.
يعني هي توفر بيئة آمنة للحميمية وليست بديلاً عنها. تنظيف المسرح تشبيه ممتاز صراحة. إذن التكنولوجيا تهيئ الظروف المناسبة للعقل للعمل بكفاءة. لكن هنا نصل إلى المنعطف الخطير جدا في هذا التحليل.
الجانب المظلم للبيانات.
بالضبط. إذا كان هذا الجهاز يقرأ مستويات التوتر والتقلبات العاطفية ونبضات القلب أثناء الحميمية وأوقات الشجار، فهذا يعني أنه يسجل بصمة عاطفية كاملة للمستخدم.
وهذه البصمة لا تقدر بثمن.
المنطق السائد يقول إن الشركات ستستخدم هذه البيانات لتقديم إعلانات مستهدفة بشكل مرعب. تخيل إعلاناً لمنتجع سياحي يظهر لك تحديداً في اللحظة التي يكتشف فيها سوارك أنك في أقصى درجات الإحباط الزوجي.
الإعلانات المستهدفة هي بالفعل مصدر قلق كبير، لكن تقرير تكن يوضح أن المخاطر أعمق وأكثر قتامة من مجرد التسويق. نحن نتحدث عن بيانات ذهبية لجهات التهديد السيبراني.
ماذا يحدث إذا وقعت في الأيدي الخاطئة؟
إذا وقعت هذه البيانات في الأيدي الخاطئة، فإننا لا نواجه تسريباً لمعلومات مالية يمكن تعويضها أو بطاقة ائتمان يمكن إيقافها، بل نواجه انهياراً كاملاً للخصوصية النفسية. التقرير يستشهد بحادثة اختراق موقع أشلي ماديسون الشهيرة في العقد الماضي.
تلك كانت كارثة حقيقية أدت إلى دمار عائلات وضائقة نفسية شديدة لكثيرين.
الآن أضربي هذا التأثير في ألف، لأن البيانات المسربة هنا ليست مجرد رسائل نصية أو أسماء، بل هي ردود أفعالك البيولوجية في أكثر لحظاتك حميمية وضعفاً.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام ومرعباً حقاً. نحن لا نتحدث عن اختراق لحساب، هذا اختراق للروح وليس فقط للبيانات. وهذا يضعنا أمام مصطلح ذكره التقرير، الابتزاز السيبراني أو ما يعرف بالسيكستورشن، ولكن بنكهة بيولوجية هذه المرة.
بالضبط، الابتزاز البيولوجي.
المبتز لا يحتاج إلى صور فاضحة بعد الآن، يكفي أن يهدد بنشر سجلات تبين متى كان الشخص يكذب على شريكه أو متى كان يشعر بالنفور بناء على بيانات الاستجابة الجلفانية للجلد. مستحيل، هذا كابوس.
وهو كابوس واقعي جدا مع الأسف.
لكن ما لفت انتباهي حقا في التقرير هو الحديث عن الهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كيف يمكن استخدام بيانات معدل ضربات القلب لاختراق شخص ما؟
الآلية هنا شيطانية في دقتها. الهندسة الاجتماعية التقليدية تعتمد على الخداع البشري العام، كأن يتصل بك شخص يدعي أنه من البنك.
صحيح، وهذا أصبح معروفاً للجميع.
لكن مع توفر هذه البيانات البيولوجية، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء هجوم مخصص لجهازك العصبي تحديداً. تخيل أن يتلقى شخص مكالمة تبدو وكأنها من شريكه باستخدام صوت اصطناعي أو ديب فيك.
التزييف العميق للصوت.
نعم، وهذا الصوت لا يقلد النبرة فقط، بل يستخدم سرعة وتيرة الحديث التي يعرف الخوارزم أنها ترفع معدل ضربات قلب هذا الشخص تحديداً وتدخله في حالة ذعر.
يا إلهي، يعني المهاجم يتلاعب بالبيولوجيا ليمنع الضحية من التفكير العقلاني.
بالضبط، مما يسهل دفعه لتحويل أموال أو كشف أسرار حساسة وهو في حالة صدمة بيولوجية.
هذا ليس مجرد اختراق لحساب بنكي، بل هو اختراق للجهاز العصبي نفسه. ويضاف إلى ذلك خطر آخر يبدو أنه يحدث بالصدفة البحتة أحياناً، وهو ما أطلق عليه التقرير ابتلاع البيانات بواسطة النماذج اللغوية الكبيرة.
نعم، هذه كارثة الخصوصية الصامتة التي يتجاهلها الكثيرون.
كيف تحدث هذه الكارثة؟
العديد من المستخدمين يتركون خيار النسخ الاحتياطي الصحابي مفعلاً دون تفكير. هذه البيانات ترفع إلى خوادم ضخمة، وغالباً ما تستخدمها الشركات التقنية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتحسين فهمها للمشاعر البشرية، طبعاً بعد ادعاء إزالة الأسماء منها.
لكن المشكلة أن إزالة الأسماء لا تكفي، صحيح؟
100%، لأن البيانات العاطفية والتاريخ الحميمي فريد جداً كبصمة الإصبع، من السهل جداً إعادة ربط هذه البيانات بأصحابها الحقيقيين.
تخيل أن استجابة لشات بوت تجيب على سؤال مستخدم غريب بنص يتضمن تفاصيل فسيولوجية من أعمق خلافاتك الزوجية، كارثة. طيب، إذا استمع شخص ما إلى كل هذا، فقد يستنتج أن الخطوة المنطقية الوحيدة هي إلقاء هذه الأجهزة في البحر وإلغاء فكرة الحميمية الرقمية برمتها. هل يطالب التقرير بالتخلي عن التكنولوجيا؟
أبداً، التقرير لا يدعو للتخلي عن التكنولوجيا.
أم أن هناك خط دفاع يمكن تطبيقه؟
هل نحتاج فقط إلى كلمات مرور أقوى؟ إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، بروتوكولات الأمان هنا يجب أن تتجاوز حتى المعايير المصرفية العالمية. كلمات المرور العادية أصبحت من الماضي أمام هذه التهديدات. التقرير يضع خطاً فاصلاً وواضحاً. يجب فصل هذه الأجهزة تماماً عن السحابة العامة. الحل المعماري الوحيد المقبول هو ما يعرف بالتشفير المحلي الصفري المعرفة.
التشفير الصفري المعرفة؟ طيب، الكثيرون قد يربطون التشفير بوجود خزانة حديدية متينة تمتلك الشركة المصنعة مفتاحها الاحتياطي، لكن هذا المفهوم مختلف تماماً، أليس كذلك؟
مختلف جذرياً، نعم.
الأمر أقرب إلى تخيل حارس أمن ضخم يقف على باب ناد خاص، ولكنه معصوب العينين تماماً. لا يمكنه رؤية وجهك أو معرفة اسمك، ولكنه يحمل ماسحاً ضوئياً يؤكد له رياضياً وبشكل قاطع أنك تمتلك تذكرة الدخول الصحيحة. هو يثبت هويتك دون أن يعرف أي معلومة فعلية عنك.
التشبيه دقيق جداً ويوضح الفكرة بامتياز. في التشفير الصفري المعرفة، النظام يؤكد صحة البيانات ويسمح للأجهزة بالعمل، لكن مفتاح فك التشفير الحقيقي لا يغادر جهازك المحلي أبداً. هو محفور فعلياً في رقاقة آمنة داخل سوار المعصم الخاص بك.
يعني حتى الشركة نفسها لا تملك المفتاح؟
بالضبط. حتى لو تعرضت الشركة المصنعة للاختراق الشامل وسرقت كل خوادمها، لن يجد القراصنة سوى بيانات مشفرة بشكل عشوائي لا يمكن قراءتها عبر معيار AES 256. الشركة نفسها لا تعرف بياناتك، ومن هنا جاءت التسمية صفرية المعرفة.
هذا يحل مشكلة تسريب الخوادم، لكن التقرير يقدم توصيات عملية يومية للمستخدم. هناك ترتيز كبير على مصادقة الأجهزة عبر معيار فايدو 2. ما فهمته هو أن فايدو 2 يتجاوز فكرة كتابة رمز يصلك عبر رسالة نصية، بل يتطلب إثباتاً مادياً.
صحيح. معيار فايدو 2 يحول المصادقة من شيء تعرفه مثل كلمة المرور إلى شيء تمتلكه مادياً مثل مفتاح أمان مادي أو المصادقة البيومترية المعالجة محلياً على الجهاز.
يعني هذا يمنع الاختراق عن بعد بشكل كامل.
تماماً. هذا يعني أنه لا يمكن لأي مخترق في قارة أخرى الدخول إلى حسابك، لأنه ببساطة لا يمتلك الجهاز المادي في يده للضغط عليه. هذه خطوة أساسية لمنع الهجمات.
ممتاز. وهناك نقطة أخرى لافتة جداً في التوصيات، وهي عزل شبكات الواي فاي المنزلية. التقرير يقترح إنشاء شبكة فرعية مخصصة فقط لأجهزة إنترنت الأشياء. طيب، لماذا؟ لأن جهاز التناغم الحيوي قد يكون آمناً جداً، لكن ماذا عن منظم الحرارة الذكي في المنزل أو آلة صنع القهوة المتصلة بالإنترنت؟
أجهزة المنزل الذكي، هذه ثغرة شهيرة.
غالباً ما تكون حمايتها ضعيفة. إذا تركناها على نفس الشبكة، يمكن للمخترق الدخول من باب آلة القهوة الضعيف للوصول إلى بياناتك العاطفية الحساسة.
هذه هي استراتيجية تقليل مساحة الهجوم.
العزل الشبكي يضمن أنه حتى لو تم اختراق جهاز منزلي ضعيف فلن يتمكن المهاجم من الانتقال أفقيا داخل شبكتك للوصول إلى أجهزة الحميمية.
لذا ما يعنيه هذا عمليا هو أننا بحاجة إلى تحويل غرف نومنا إلى قلاع رقمية معزولة.
أمر لا مفر منه، كما يشدد التقرير على ضرورة المراجعة الدورية لأذونات التطبيقات وإلغاء ميزات تتبع الموقع الجغرافي تماما إذا لم تكن ضرورية لعمل الجهاز. يقظة الأمان لا غنى عنها أبدا.
بصراحة من المثير للإعجاب أن تقريرا تقنيا وأمنيا بحتا مثل Tech Focus Analysis بعد كل هذا الغوص في الخوارزميات والمحركات الرنانة والتشفير المحلي يختتم بخلاصة تبدو وكأنها نصيحة من مرشد نفسي.
التكنولوجيا وحدها لا تكفي.
التقرير يؤكد بشكل قاطع لا تدع الشاشة والمقاييس الحيوية تحل محل التواصل اللفظي. إذا أخبرك الجهاز أن شريكك يعاني من ارتفاع في مستويات التوتر، فالخطوة التالية لا ينبغي أن تكون الاعتماد الأعمى على التدخل الآلي لتهدئته، بل التحدث إليه مباشرة.
وهذا هو التوازن الحرج الذي يطالب به الخبراء. التكنولوجيا في عام 2026 نجحت بالفعل في ابتكار جسر بيولوجي ورقمي يمكنه تعميق الروابط وتخفيف التوتر من خلال التناغم الحيوي، لكن فقط إذا تم تأمينها بتشفير محلي صارم،
وهي تظل أداة مساعدة في النهاية.
صحيح، الاتصال البشري المباشر والأصالة التناظرية، أي التفاعل الوجه للوجه دون وسائط، هو الأساس المطلق لأي علاقة صحية. التكنولوجيا تفشل إذا تحولت إلى عكاز عاطفي بدلاً من كونها أداة لتعزيز الفهم المتبادل.
إذن نحن أمام أداة مذهلة، لكنها تتطلب يقظة أمنية استثنائية ووعياً بأن الأرقام لا تروي القصة كاملة. وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة للتأمل بعد هذا النقاش.
تفضلي.
إذا كانت أجهزتنا الذكية والخوارزميات تنظم مستويات التوتر لدينا باستمرار وتخفض الكورتيزول ببراعة وتتدخل لمنع الخلافات قبل حدوثها، فماذا سيحدث لعضلاتنا العاطفية؟ هل سنفقد تدريجياً المرونة العاطفية والقدرة البشرية الطبيعية على التعامل مع الفوضى والإحباط غير المتوقع في علاقاتنا بالواقع، حيث لا توجد مستشعرات أو محركات رنانة لتهدأنا؟ هل الراحة الرقمية تجعلنا أضعف إنسانياً؟
سؤال فلسفي عميق جداً ويستحق التفكير الطويل.
هذا كل شيء لاستكشافنا اليوم لهذه المصادر. نتمنى لمستمعينا يوما آمنا ومترابطا بشكل أصيل.